لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو توضيح الأحكام من بلوغ المرام. ونتكلم اليوم إن شاء الله حول الحديث 19، وفيه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث مرة ثانية عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث متفق عليه. مفردات الحديث: ثعلبة بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة، الخشني بضم الخاء المعدمة فشين معدمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين ابن النمر من قضاعة. هذا العبد الصالح أبي ثعلبة الخشني اسمه جرثوم ابن ناشر، واشتهر بكنيته أكثر من اسمه، وقد ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء في ترجمته قصة طيبة لوفاة هذا العبد الصالح الصحابي الجليل. حاصلها أن ابنه استيقظت، أن ابنته استيقظت من نومها على رؤيا رأتها لأبيها، رأت أن أباها يحتضر وهو في السياق، فاستيقظت مذعورة وذهبت إلى أمها في مخدعها وقالت: يا أمي أين أبي؟ فقالت أمها: اطلبيه في مصلاه. يعني شوفي فين؟ في المكان اللي بيصلي به. ومن السنة أن يتخذ الرجل والمرأة في بيته مكانا للصلاة، يخصصه للصلاة، اطلبيه في مصلاه. فذهبت الفتاة إلى أبيها في مصلاه فإذا بأبيها يصلي وقد مات، فرضي الله عنه وأرضاه. يقول: إن بكسر الهمزة وتشديد النون حرف توكيد بنصب الاسم، وهو هنا ضمير المتكلمين، قوم الجماعة من الناس، وخص بجماعة الرجال لقيامهم بالعظائم والمهمات والجمع أقوام. قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى. أهل الكتاب، صفة لقوم والكتاب هو التوراة أو الإنجيل، وأهله هم اليهود أو النصارى. ما يؤخذ من الحديث النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأنهم لا يتحاشون النجاسات، وربما وضعوا فيها خمرا أو لحم خنزير، فالاحتياط اجتناب أوانيهم. أواني المشركين وأواني الكفار أولى بالمنع، لأن إذا كنا منعتنا الشريعة من أواني أهل الكتابين وهم يعبدون الله وإن كانوا على ضلال، ولكنهم أقرب إلى الله عز وجل من المشركين وإن كان الكل مخلد في النار. فالنهي عن أكل في أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وأواني المشركين وأواني الكفار أولى بالمنع، ذلك أن أهل الكتاب أقرب منهم إلى الحق، فلهم تعاليم سماوية، أما بقية الكفار فهم أبعد من الكتابيين عن تعاليم الأديان، فهم أقرب منهم إلى النجاسة. إذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية ولم يجد إلا آنية الكفار، فله استعمالها بعد غسلها ليحصل له اليقين من طهارتها. إباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار، لأن هذا ما هو إلا مجرد معاملة وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوها، ليس معها ميل قلبي إليهم ولا ركون إلى اعتقاداته. ركزوا في الجزئية دي. يبقى تبادل المنافع والمصالح مع الكفار لا بأس بذلك، لأن ما هو إلا مجرد معاملة وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوها، ليس معها ميل قلبي إليهم. طيب لو من خلال المعاملة مال القلب، ها؟ تمنع المعاملة. لو من خلال المعاملة رق الإنسان إلى معتقداته تمنع المعاملة وتكون محرمة. لذلك عشان كده بنقول ننصح بأنه لا يجنح إليهم ولا يتعامل معهم إلا صاحب العقيدة الصلبة حتى لا يتأثر بحسن معاملتهم ولا بمكرهم ولا بدهائهم. يقول سماحة الشريعة ويسرها ذلك أن الواجب على الإنسان الابتعاد عن مواطن الريبة لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا احتاج الإنسان إلى ما لا يتحقق تحريمه فلا حجر عليه ولا تضييق، فإنه يجوز استعمال ما نزه عن استعماله لأجل حاجته. فهذا الحديث دليل على نجاسة الخمر، ففي رواية مسلم في صحيحه إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها أي ارسلوها بالماء وكلوا واشربوا. وقد استدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر الخطابي في معالم السنن وابن دقيق العيد في كتابه الإمام كما نقله عنه الزينعي في نصب الراية وابن الهمام في فتح القدير وينظر فتح العناية لملا على القاري بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غد. الحديث رقم 20 وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مزادة امرأة مشركة. مفردات الحديث: المزادة بفتح الميم بعدها زي ثم ألف ثم دال مهملة، وهي الراوية التي يتزودون بها الماء من الموارد. قال أبو عبيد: لا تكون إلا من جلدين تزاد بجلد ثالث بينهما لتتسع. مشركة، المشرك شرعا هو من جعل لله شريكا، فإن كان في أفعال الله تعالى فهو شرك في الربوبية، وإن كان في أفعال العبد فهو شرك في الألوهية والعبادة. ما يؤخذ من الحديث جواز استعمال جلد الميت بعد الدبغ حتى في المائعات، حتى في المائعات. لذلك فاكرين الحديث اللي هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميت بأهاب ولا بعصب، فاكرينه؟ هذا الحديث يرد عليه، واخد بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة ولا ندري متى التاريخ، واخد بالك؟ ولا ندري متى الرسالة. يبقى في هذه الحالة تطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط به الاستدلال، ويبقى معنا الدليل الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. يقول أن الماء الذي في جلد الميت المدبوغ طهور، ذلك أن ذبيحة المشرك ميت محرمة نجسة، لكن طهر جلدها الدباء أو طهر جلدها الدباء الذي أذهب فضلاتها النجسة. الميتة هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، وإذا ذكاه مشرك فقد قتل على هيئة غير مشروعة. أوان الكفار المجهول حالها طاهرة، لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك في نجاستها من استعمالهم له. وده القاعدة اللي احنا أخذناها في القواعد: الأصل في الأشياء وفي الماء وفي الأعيان الطهارة إلا أن يرد دليل على النجاسة. أما نجاسة الكفار في قوله تعالى إنما المشركون نجس، فهي نجاسة اعتقاد وليست نجاسة حسية، ولذا فلا يجب بجماع الكتابية إلا ما يجب بجماع المسلمة. يعني لو أن مسلما تزوج بكتابه ثم أتاه، ما الذي يجب عليه؟ هو الذي يجب عليه إذا أتى امرأته المسلمة. فلو كانت المرأة الكتابية أو الكتابي أو المشرك نجس نجاسة حسية، واخد بالك، لأوجب الله على الرجل إذا أتى امرأته الكتابية أكثر مما أوجب عليه إذا أتى امرأته المسلمة. واضحة؟ يعني كان مثلا إيه يقول في المرأة المسلمة اغتسل مرة واحدة، أما في الكتابية سبع مرات إحداهن بالتراب مثلا يعني. فلما لم يرد علم أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ولذا فلا يجب بجماع الكتابية إنما يجب بجماع المسلمة، وهي كالمسلمة في قيامها بشؤون المنزل من إعداد الطعام وشراب وغير ذلك. الحديث 21 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قدح بفتحتين إناء يشرب به الماء ونحو جمعه أقداح، وأما القدح بكسر فسكون فالسهم قبل أن يراش ويركب نصله، وقدح الميسر أيضا انكسر انشق. الشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة لفظ مشترك بين معان كثيرة، والمراد هنا الصدع والشق. يبقى الشعب ده لفظ مشترك له معان كثيرة، حددنا المعنى المراد من السياق. سلسلة بكسر السين سلك من الحديد ونحو أو قطعة منه تصل بين طرفي الشق، وبفتح السين اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الإناء وجمعه سلاسل. ما يؤخذ من الحديث ما دام أن الأصل في استعمال الذهب والفضة هو التحريم كما جاء في النصين المتقدمين وأمثالهما، فإنما أبيح منهما يتقيد بمورد النص. الأمر الثاني يبقى الأصل في الذهب والفضة الحرمة في الاستعمال واللبس. طيب أردنا الإباحة يبقى النص اللي جاي، يعني افعل كذا على قدر ما جاء به النص. أما أننا نتوسع في الاستعمال لورود نص دخل في الأصل، لأن الأصل عندنا الحرمة، فإذا خرجنا من الأصل فبنخرج بدليل، والخروج يكون على قدر النص. ها واضحة ديت؟ يقول جواز إصلاح الإناء المنكسر بضبه يسيرة، بضبة يسيرة أو سلسلة لطيفة عند الحاجة إلى إصلاح الإناء المنكسر. الحاجة هنا ليس معناها أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر ونحوه، وإنما معناها أن يتعلق بإصلاحه غرض من غير أغراض الزينة وتجميل الإناء وتحسينه. معناها إيه؟ أنا عندي إناء انكسر وعاوز أصلحه، فإصلاحه أن يعود إلى ما كان قبل أن يكسر. طيب عندي لإصلاحه وسيلتين، إحداهما من أشياء الشرع حرم علينا استخدامه، والثانية من أشياء الشرع أباح لنا استخدامه، ولكن عند الاستخدام بالمحرم يعود قريبا من هيئته قبل أن ينكسر، وعند استخدام الغير محرم لا يعود إلى هيئته قبل أن ينكسر. فالحكم هنا يستخدم الشيء المحرم. ها وضحت؟ يعني الإناء انكسر هنعمله بخيط وهنحط فيه السائل، المية هتنزل، اللبن هينزل. طب هنعمله بسلسلة من حديد زي الخيط بالظبط. طب عملناه بسلسلة من فضة أو من ذهب هيرجع كما كان، خلاص مفيش في حاجة. أما إن كان إصلاحه بالمباح سيعود إلى مكان، وإصلاحه بغير المباح سيعود إلى مكان، ولكن يكون شكله جميل وطيب، فالمنع هو الأصل. ها وضحت؟ إياك ما جيش لك سؤال فيه. ماشي. يقول الحاجة هنا ليس معناها أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر أو نحوها، وإنما معناها أن يتعلق بإصلاح غرض من غير أغراض الزينة وتجميل الإناء وتحسينه. فائدة: يباح للنساء من حلي الذهب ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ويباح للرجل خاتم من فضة لا من ذهب، ويباح تحلية السلاح وأدوات القتال بما جرت به العادة أيضا، وكذا ما دعت إليه حاجة من رباط الأسنان واتخاذ أنف ونحو ذلك، وما عدا ما جاءت النصوص بإباحته فإنه حرام لا يجوز تبعا للأصل. فلا يجوز للذكور كبارا أو صغارا لبس الذهب أو الفضة، ولا جعله سلاسل أو ساعات أو أزارير أو رباط كبك أو قلما أو مفتاحا أو أي نوع من أنواع الملابس أو الاستعمالات في الأكل أو شرب أو غير ذلك، أو اتخاذ أواني الذهب أو الفضة تحفا وغيرها. يعني واحدة عندها نيش جابت كم معلقة ذهب أو فضة وحطتهم وقالت لا إحنا ناس ملتزمين وعلى الهدي لا نأكل بهم. ما حطهم ليه؟ وزي ما قلت أخواننا هذا لا يجوز. أما استعمال الفضة في المنافق في الفنادق الراقية والمطاعم الممتازة وأدوات الأكل كجعلها صحونا أو ملاعق وشوكا ونحو ذلك فلا شك في تحريمه ومخالفته للنصوص الناهية عنه وعلى ولاة الأمور والقادرين إنكاره ومنعهم من ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد.